أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه هي القراءة 116 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله. قبل أن نبدأ قراءة الليلة، وصلني تعقيب على القراءة 113، يقول فيه صاحبه إن عبارة وردت فيها تقول: الغضب غول العقل لا يدع فيه شيئا منه. وأنني شرحت هذه القراءة بأن الغول هو ما يغتال الشيء، وقلت إنه ليس الحيوان المعروف وإنما أو الحيوان الأسطوري المعروف عند العرب، وإنما شيء يعني حالة نفسية، حالة طبيعية تغتال العقل، تقتله، تجعله غير قادر على التفكير إلى آخره. وقال إنه هذا غلط، لأن الكلمة الصحيحة هي غول العقل، والغول هو المسكر كما في القرآن الكريم: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وراجعت الحلقة في الدقيقة 37 تقريبا كما ذكر صديقنا، فوجدت أن الذي قلته هو كلام منقول من كتاب إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للعلامة السيد الزبيدي، وهو كتاب رجعنا إليه كثيرا وأشرنا إليه كثيرا. والعبارة التي فيه هي: الغضب غول العقل وليس غول العقل. وكلمة غول تعبر عما يغتال الشيء أو يغتال الإنسان أو يغتال الشعور، موجودة في المعاجم، موجودة في لسان العرب، وموجودة في القاموس. أما الكلمة التي تعني الخمر أو المسكر فهي كلمة غول بفتح الغين، الكلمة التي نحن بصددها غول بضم الغين. وليست العبارة للإمام الغزالي، أنا بس عايز أذكر معاني الغول في المعاجم عشان يطمئن صديقنا صاحب السؤال. الغول الهلكة والداهية والحية وساحرة الجن والمنية. وقالت العرب هذا الكلام في لسان العرب، قالت العرب يعني هذا مثل من الأمثال التي تضربها العرب في الأحوال المختلفة. وقالت العرب يعني من أمثلة العرب، قالوا: الغضب غول الحلم أي يهلكه ويغتاله ويذهب به. هذا هو المعنى الذي ذكرته بالضبط، وهو المعنى الموجود في لسان العرب وفي القاموس المحيط. فأنا أسأل الله أن ينفع أخانا بما نقول وأن ينفعنا به أيضا، وأشكر له أنه يحاول أن يذكرني بما قد أكون أخطأت فيه، وأرجو من إخواننا جميعا أن يصنعوا مثل صنيعه، فإن العلم رحم بين أهله. وما لم يقم طالب العلم أو العالم بتذكير إخوانه بما يراه خطأ لن يستطيعوا أن يقفوا عليه، فالله يجزيه الخير. لكن الاعتراض الذي اعترض به ليس في محله، لأنه أنا أتكلم عن الغول وليس عن الغول، أو كنت أتكلم عن الغول وليس عن الغول. قراءة الليلة تبدأ بالفصل الذي عنوانه الإمام الغزالي: فضيلة العفو والإحسان. وكأني قلت في القراءة السابقة إنه نحن في باب المهلكات أو في ربع المهلكات، فلماذا يأتي بالمنجيات؟ أتى بها لأنه ذكر قبل قليل في القراءة الماضية مثالب الغضب ومثالب اضطراب النفس بسببه، وما يقع فيه الإنسان من مشكلات إذا ترك لغضبه العنان. فللمصاحبة والمماثلة وضرورة التبيين في الموضع الذي يحتاج إلى بيان، أتى بهذا الفصل الذي محله باب المنجيات. وسوف يأتي معنا كلام فيه في باب المنجيات، وهناك حيقول لنا قد ذكرناه في كتاب المهلكات في ربع المهلكات. الفصل الذي معنا عنوانه: فضيلة العفو والإحسان. قال الإمام الغزالي رحمه الله: اعلم أن معنى العفو أن تستحق حقا فتسقطه وتبرئ عنه من قصاص أو غرامة أو غيرها، وهو غير الحلم وكظم الغيظ، فلذلك أفردناه. وقد قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعفو. بيقول إيه؟ بيقول معنى العفو أن يكون لك حق عند إنسان، إما مالي وإما قصاص، ضربك أو أساء إليك أو أصابك بجرح أو غيره، وإما غير ذلك، شتمك، أهانك، إلى غيره. فأن يكون لك هذا الحق ثابت وقائم عند شخص آخر فتتنازل عن الحق، وتبرئ المحقوق، يعني الذي لديه الحق تبرئ المحقوق منه، تقول له أو تقول للقاضي أو تقول للناس أنا أبرأت ذمته، ليس له عندي، ليس لي عنده شيء. هذا هو العفو. وقال إن هذا العفو غير الحلم. الحلم ألا تغضب أصلا، ذكرناه في القراءة السابقة. وكظم الغيظ، تغتاظ لكن تبقي الغيظ في نفسك، هذه مرتبة فوق ذلك، أن تعفو عمن أساء إليك عفوا مباشرا وتبرئ ذمته من هذه الإساءة أو من هذا الحق الذي لك. ذكر قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يحض المؤمنين بفعل الأمر خذ على أن يعفو. وخذ العفو وأمر بالعرف، العرف المتعارف عليه بين الناس، فإذا كان المتعارف عليه أن تترك حقك وتتنازل عنه لأنك من الصالحين فافعل ذلك. طبعا بيت الآية وأعرض عن الجاهلين، لأنه عشان تبين أن احنا لا يجوز أن نكون منهم يعني. وقال الله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى. إذا عفوت عن حق لك أسقطته، تركته لصاحب الأمر فيه من لك الحق عنده، فهذا الفعل منك أقرب للتقوى. طب عدم العفو أقل تقوى. عدم العفو أنت تأخذ حقك، لا لوم على من يأخذ حقه أو يقاضي في سبيل أخذ حقه أو يشكو من له عنده حق لكي يأمر القاضي أو ولي الأمر بأن يرد إليه الحق، هذا لا تثريب عليه ولا لوم عليه، لكن أن تعفو أقرب للتقوى. هناك فعل حسن هو أن أقتضي حقي، لكن هناك فعل أحسن هو ألا أقتضي حقي وأن أسكت عنه أو أسقطه وأبرئ منه ذمة المحقوقة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث، يعني ثلاثة أشياء، ثلاث أو ثلاث خصال، ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا عليهن، يعني ثلاثة أستطيع، ثلاث خصال أستطيع أن أقسم بالله تعالى، أستطيع أن أحلف على أنهن حق، إن كنت لحالفا عليهن يعني لحالفا على أنهن حق. ما نقصت صدقة من مال فتصدقوا. يعني ما نقصت صدقة من مال؟ ما أنا معي 1000 جنيه تصدقت منهم بمية بقى 900، المال نقصه. كأن معنى هذه العبارة الجميلة ما نقص مال من صدقة، يعني المال اللي معاك ثم تتصدق منه بشيء، هذه الصدقة لا تنقص المال. إزاي؟ لأن الله تبارك وتعالى يدخر لك بها 10 إلى 700 ضعف في الآخرة. قال الإمام عز الدين بن عبد السلام أحد كبار علماء الدنيا من الشافعية، قال وليس معناه أن الله يخلف عليه في الدنيا، لأن هذا جزاء زائد، هذا جزاء زائد الثواب الذي يحصل عليه في الآخرة، فهو يحصل على الثواب، وهذا معنى عدم نقصان المال بسبب الصدق، لكن أيضا يخلف الله عليه، هذا جزاء زائد يتفضل الله به على من شاء من عباده. ليه الإمام العز بيقول الكلام ده؟ الإمام العز بيقول الكلام ده لئلا يتوقع المرء إذا أنفق 100 في صدقات أنه ستأتيه 1000 أخرى تبقى معاه 1900، لا، يتوقع أنه معه 900، لكن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه في هذه 900 ويبارك له في هذه 900، ثم يجزد جزاء 100 التي تصدق بها مضاعفا يوم القيامة. ما نقصت صدقة من مال فتصدقوا، ولا عفى رجل عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة. العفو عن مظلمة هو اللي قاله في الأول إمام الغزالي، لك حق وتركت هذا الحق، ماذا يجري لك؟ يزيدك الله به عزا يوم القيامة. طيب هو حد مستغني عن زيادة العز يوم القيامة؟ حد مستغني عن أصل العز يوم القيامة؟ فهذا حث شديد على العفو عن المظالم طمعا في ثواب الله وفي الموقف الصعب يوم القيامة أن يكون خفيفا على من عفى عن المظلمة، بشرط أن يبتغي بهذا العفو وجه الله تبارك وتعالى. مش يعفو عشان الناس تقول يا سلام ده رجل عفو وكريم، مش يعفو عشان يكسر بها عين الذي أساء إليه أو له عليه الحق، مش يعفو عشان يفخر بهذا العفو بين أهلي وأولادي وأصدقائي، يقول ده عمل فيه وعمل فيه وعمل فيه وأنا سمحته. لا، من دخلته هذه النوايا فملوش هذا الجزاء، هذا الجزاء لمن عفى عن مظلمة يبتغي بهذا العفو وجه الله تعالى، فإذا ابتغى به وجه الله زاده الله بها عزا يوم القيامة. ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. الناس اللي بتستسهل انها تيجي لصديقها وتقول له اديني 1000 جنيه، تيجي لصديقها وتقول له اديني 100 جنيه، وتيجي للتاني وتقول له اديني كذا، وتيجي للتالت وتقول له انا مزنوق في كذا اديني، ثم هو لا ينوي الرد ولا يقدر عليه ربما. هذا لا يفتح على نفسه باب هذه المسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، وبياخد فلوس من الناس اللي بيسألهم، لكن هذا المال لا يغنيه، هذا المال لا يسد حاجته، هذا المال لا يضيف إلى ثروته، هذا المال يفقره. كيف؟ تنزع منه البركة. ألاقي نفسي وأنا معايا مبالغ كبيرة لا أستطيع أن أستفيد بها لا في الدنيا ولا فيما يصلح شأني في الآخرة. هذا هو فتح باب الفقر. فلذلك العفو يحض عليه القرآن وتأمر به السنة كما رأينا في هذه الأحاديث. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط. ما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، في روايات أخرى بهذا المعنى أو بهذا اللفظ. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم تنتهك حرمة من محارم الله تعالى. فإذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدهم في ذلك غضبا، وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. طيب، عند البخاري زيادة: فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. الحديث ده بيلخص حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يغضب لنفسه ولا يغضب للناس، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله، إذا قطع أحد رحمه، إذا عق أحد والديه، إذا غل أحد من الغنيمة أخذ من الغنيمة قبل توزيعها، إذا أساء إنسان إلى إنسان زي ما أبو ذر قال للراجل عيره بأمه وقال له يا ابن الأعجمية أو يا ابن السوداء، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمي؟ قال: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. تقول عائشة: فإذا انتهكت حرمات الله كان أشدهم غضبا، كان يغضب غضبا شديدا لانتهاك الحرمات التي لا يجوز أن تنتهك. وبعدين ما خير بين أمرين، واحد هنا وواحد هنا، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ناخذ زيادة البخاري بقى: فإن كان إثما بيعمل بيه يبعد؟ لا، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، يتباعد عنه بكل قوة وبكل إصرار وبكل تصميم، لأنه لا يقع صلى الله عليه وسلم في الإثم، وهذا من العصمة التي عصمها عليه الصلاة والسلام. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو مظلمة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام. أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو مظلمة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس، وأراد الرجل أن يأخذ له بمظلمته. قال له: أنا جاي لك عشان تأخذ حقي من اللي ظلمني ده. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن المظلومين الذين يعفون، المظلومين اللي بيتجاوزوا عن الظلم، المظلومين اللي ما بيصروش على أخذ حقهم من الظالم، إن المظلومين هم المفلحون يوم القيامة. فأبى الرجل أن يأخذ له النبي صلى الله عليه وسلم مظلمته حين سمع هذا الحديث منه. جاي الرجل له حق، يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ له حقه في رد هذه المظلمة عنه أو معاقبة من ظلمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجلسه حتى هدأت نفسه، وبعد ما أجلسه قال له: إن المظلومين هم المفلحون يوم القيامة. ليه؟ لأنه ما تجاوز رجل عن مظلمة يريد بها ابتغاء وجه الله إلا زاده الله يوم القيامة بها عزا. فأنت هتفلح يوم القيامة، هتاخد منصب أكبر، تاخد درجة أعلى، هتاخد مقام من مقامات الصالحين. فالرجل قال له: لا خلاص، مش عايز مظلمتي، لأنه كده كفاية بعد ما سمع هذا الحديث. أنا اللي بتركه ده زي ما حضرتكم عارفين أحاديث ضعيفة وأثار ضعيفة مما لا نعول عليه في الكلام. بعد أن أورد هذه الأحاديث الصحيحة بدأ في إيراد الآثار، وأيضا نختار من الآثار ما يغلب على الظن أنه صحيح إلى من ذكر عنه. الآثار التي ذكرها قال عن إبراهيم ابن يزيد التميمي، وإبراهيم ابن يزيد التميمي تابعي جليل، توفي في سجن الحجاج، فتوفي شهيدا لأنه توفي صبرا. المسجون إذا سجن فتوفي في سجنه وكان مظلوما يقال عنه قتل صبرا أو توفي صبرا. وإذا توفي في السجن يرفع الله سبحانه وتعالى بهذه المظلمة بسجنه وقتله فيه أو وفاته فيه درجته يوم القيامة. ويقال عن إبراهيم بن يزيد هذا إنه كان من كبار الزهاد الصالحين، وطبعا دول ما كانوش ينفعوا في عهد الحجاج فسجنوا الحجاج ومات في سجن الحجاج. قال إبراهيم بن يزيد التيمي إن الرجل لا يظلمني، يعمل يضربه بقى أكسر دماغه أظلمه 10 ظلمات، لا، قال إن الرجل لا يظلمني فأرحمه. يعني يرحمه، يعني يشفق عليه مما سيصيبه يوم القيامة من العذاب والأذى، يرحمه قلبه يشفق عليه ويتمنى له أن يتوب عن هذه المظلمة أو أن يستغفر فتغفر له، يرحمه بهذا الشعور الإنساني الراقي النبيل، مش لأنه ظلمه يبقى هو عايز يأخذ منه مظلمته مضاعفة أو يذهب إلى من يشكو إليه. قال الإمام الغزالي وهذا إحسان وراء العفو، لأنه مش بس عفا، ده بيتمنى له الخير، بيرحمه، بيتمنى شفقة عليه أن يتوب ويستغفر فيغفر الله له. قال الغزالي وهذا إحسان وراء العفو، لأنه يشتغل قلبه بتعرضه لمعصية الله تعالى بالظلم. الرجل اللي ظلمه تعرض لمعصية الله بأنه ظلمه، وأنه يطالب به يوم القيامة فلا يكون له جواب، يوم يشفق عليه ويرحمه يقول يا رب اغفر له يا رب سامحه عشان ما يجيش يوم القيامة ويقف بسببي، خليه إذا كان هيقف يقف لأسباب أخرى. طيب، هذا أحد كبار التابعين يقول هذا الكلام. وقال عبد الله بن عمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال بلغنا، طبعا لما أبو بكر الصديق يقول بلغنا هيبلغ منين؟ لما أي صحابي يقول بلغنا يبلغ منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الصحابي بلغنا أو قيل لنا أو كان يقال لنا أو كنا نقول أو كنا نفعل أو كنا نرى، هذا كله له حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم عدول، فإذا قال الصحابي ذلك فنقبل قوله ما دام سلسلة السند اللي بعد ذلك سليم. قال عن ابن عمر، روى ابن عمر عن أبي بكر أنه قال بلغنا أن الله عز وجل يأمر مناديا يوم القيامة فينادي من كان له عند الله شيء فليقم. في حد له عند الله شيء؟ هو في حد بعد فضل الله عليه بالخلق والرزق والحياة والصلاح والطاعة يبقى له حق عند الله؟ ينادي مناد يوم القيامة من كان له عند الله شيء فليقم فيقول أهل العفو. يقوم أهل العفو اللي لهم حق عند الله هم الذين عفوا في الدنيا عمن ضربهم وأساء إليهم، فيقوم أهل العفو فيكافئهم الله بما كان من عفوهم عن الناس. طب هو في ترغيب في العفو أكثر من ده؟ في ترغيب في العفو أكثر من أنه متأكد أني سأنادى يوم القيامة من كان عنده لله شيء فليقم فأقوم مع القائمين لأني من أهل العفو فيكافئني رب العالمين؟ طبعا هذا من الترغيب الهائل في هذا الأمر. وعن مبارك بن فضالة وهو محدث صدوق مقبول، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة، وروى له البخاري تعليقا، وقلت إن التعليق هو نسبة الحديث إلى هذا الراوي دون أن تكتمل السلسلة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بينه وبين الصحابي الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن مبارك بن فضالة قال وصل وفد سوار بن عبد الله في وفد من أهل البصرة إلى أبي جعفر، يعني أبو جعفر المنصور، فكنت عنده إذ أتي برجل فأمر بقتله. جاء برجل محكوم عليه بالإعدام، رجل قتل حد، رجل عمل فساد في الأرض، رجل يستحق الإعدام بلغة الحكام، بلغة أصحاب الملك والسلطان. أتي برجل فأمر بقتله، فقلت اللي هو سوار بن عبد الله، فقلت يقتل رجل من المسلمين وأنا حاضر. واحد مسلم عمل إيه؟ معرفش، جايز يكون مستحق القتل، بس هو أخذته الغيرة والحمية أن يقتل مسلما وهو حاضر من غير ما يدافع عنه. فقلت في نفسي يقتل رجل من المسلمين وأنا حاضر. فقلت يا أمير المؤمنين ألا أحدثك حديثا سمعته من الحسن البصري؟ قال وما هو؟ قلت سمعته يقول إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد حيث يسمعهم الداعي أو يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يشوفهم بعينك، فيقول مناد من له عند الله يد فليقم. له عند الله يد، الحديث الثاني كان من كان له عند الله شيء، المرة دي قال من كان له عند الله يد. في حد يبقى له يد عند الله سبحانه وتعالى؟ الأيدي دي بينه وبين بعض، واحد يتفضل علي، واحد يساعدني في محنتي، واحد يقف جنبي في الشدة، دي اليد. إنما في يوم القيامة ينادي المنادي بأمر رب العالمين، من كان له عند الله يد فليقم، فلا يقوم إلا من عفا. فقال له أبو جعفر والله لسمعته من الحسن، بيستحلفه بالله العظيم، أنت سمعت هذا الكلام من الحسن ولا أنت بتقول كده؟ قال والله لسمعته منه. فقال أبو جعفر خلينا عنه، سيبوا الراجل. فأنقذ هذا المسلم، ولعله كان مظلوما أو في مسألة سياسية مما يقتل فيها الحكام ببساطة، فأنقذه بهذا الحديث الذي سمعه من الحسن البصري. وقال معاوية ابن أبي سفيان الخليفة المشهور مؤسس الدولة الأموية، وقد كان داهية من دواهي العرب وحليما من حلمائهم، قال عليكم بالحلم والاحتمال حتى تمكنكم الفرصة. ما هو ده الدهاء بقى، عليك بالحلم والاحتمال حتى تمكنكم الفرصة، تبقى تمكن. هو في حاجة كده في الأمثال المصرية نسيتها، مش عارف إيه، يتمسكن لما يتمكن. فقال لهم اتمسكنوا لغاية ما تمكنوا. مفهوم هذا إذا تمكنوا بقى ينتقموا، ياخدوا حقهم، يستعيدوا ما أخذ منهم بالباطل. قال لهم لا، فإذا أمكنكم فعليكم بالصفح والإفضال، استعينوا عليكم بالحلم والاحتمال حتى تمكنكم الفرصة. فإذا أمكنتكم، يعني أمكنتكم الفرصة، جت لكم الفرصة، فعليكم بالصفح والإفضال، مش بأخذ حقكم. عليكم عندما تأتيكم الفرصة أن تصفحوا وتتفضلوا على من أساء إليكم. طيب يتمسكن حتى يتمكن، ده إيه؟ ده غلط. هو يتمسكن حتى يتمكن فيعفو، مش يتمسكن حتى يتمكن فياخد حقه أضعاف مضاعفة. لا، مثلنا ومعناه المفهوم في اللغة الشعبية المصرية مخالف لهذا الهدي الذي كان ينقله الصحابة بعضهم عن بعض وينقلونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل رجل راهب، عارفين الرهبان طبعا، دخل راهب على هشام بن عبد الملك، فقال للراهب أرأيت ذا القرنين أكان نبيا؟ قال له لا، ولكنه أعطي ما أعطي بأربع خصال كن فيه. الراهب قال له أنه في تاريخهم وتراثهم وديانتهم أن ذا القرنين لم يكن نبيا، إنما كان رجل أعطي ما أعطي، يعني من المجد والسمعة الحسنة واحترام الناس له، بأربع خصال كن فيه: كان إذا قدر عفا، هذه الخصلة الأولى، وإذا وعد أوفى، وإذا حدث صدق، ولا يجمع شغل اليوم إلى شغل الغد، لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد. كان عنده أربع خصال: إذا قدر عفا، وإذا وعد وفى، وإذا حدث صدق، وإذا كان عنده عمل في اليوم لا يؤخره ليوم الغد، وإنما يقوم بعمله في اليوم الذي يبدأ فيه، أو في اليوم الذي يجب عليه فيه. وقال زياد ابن عبد الله النميري البصري: القدرة تذهب الحفيظة. قدرة يعني أنا أقدر أنتقم، أقدر أخذ حقي، أقدر أسترد الظلم الذي وقع علي، ده يمكنني، ده ما يخلينيش أعفو، أنا قادر فأخذ حقي. قال لا، القدرة عند الصالحين، عند المؤمنين، عند المسلمين، تذهب الحفيظة، تجعل الغضب اللي في قلبك يروح، تشفي صدرك من شعورك نحو من ظلمك. ليه؟ لأنه قادر. الضعيف هو اللي جايز يحقد، هو اللي جايز يبقى في صدره غل، إنما القوي القادر تذهب حفيظة نفسه بفضل الله عليه بهذه القدرة، لأنه يرى أن هذه القدرة من فضل الله عليه ومن عنايته به. قال القدرة تذهب الحفيظة. وروي أن سارقا دخل خباء عمار بن ياسر الصحابي الجليل في صفين، في أيام معركة صفين، فقيل له اقطعه فإنه من أعدائنا، هذا السارق من الفريق الآخر، من الفريق اللي كان ضد سيدنا علي، اقطعه من الفريق الآخر. قال بل أستر عليه، لعل الله أن يستر علي يوم القيامة. هو ما سرقش، هو دخل شروع في سرقة، والقانون الحالي بيقول من شرع في جريمة فعليه عقوبتها، يعني عليه عقوبة من أتمها، اللي بدأ فيها عليه عقوبة من أتمها وأنهى. أما عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال لا، بل أستر عليه، لعل الله أن يستر علي يوم القيامة. وجلس عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أيضا في السوق يبتاع متاعا، قاعد يشتري حاجة له، فابتاع، ثم طلب الدراهم وكانت في عمامته فوجدها قد حلت. واحد سرق العمامة وحل العمامة، هو مشغول بالبيع والشراء، حل العمامة وخد الدراهم اللي فيها. فقال لقد جلست وإنها لمعي. فجعلوا يدعون أهل السوق، التجار والمشترين والناس الوافين، فجعلوا يدعون على من أخذها، اللهم اقطع يد السارق الذي أخذها، اللهم افعل به وافعل. زعلانين إنه الله بن مسعود سرقت فلوس. فقال عبد الله اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة، إن كان فقير، إن كان محتاج، إن كان مزنوق، إن كان مدين، إذا كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها، وإن كان حمله على أخذها جراءة على الذنب فاجعلها آخر ذنوبه، توب عليه بعدها. طيب هو ده العفو، هو ده القدرة الرائعة التي لو تخلق الناس بعشرها لتغيرت أحوالهم في هذه الدنيا والحياة التي نحياها. احنا بنعمل عكس كده، وبنعمل أضعاف مضاعفة، بدل ما نعمل ما يستحقه الواحد منا إذا ظلم بناخد 10 أضعاف المظلمة. وسلوك الصحابة كان على نحو ما ذكرت أو ذكر الإمام الغزالي وقلنا. وقال الفضيل ابن عياض، هذا من الزهاد، قال ما رأيت أزهد من رجل من أهل خراسان، جلس إلي في المسجد الحرام ثم قام ليطوف، فسرقت دنانير كانت معه فجعل يبكي، فقلت أعلى الدنانير تبكي؟ شوية فلوس تتعيط عليها في الحرم، أعلى الدنانير تبكي؟ قال لا، ولكن مثلتني وإياه بين يدي الله عز وجل، فأشرف عقلي على إضحاض حجته. أنا متأكد أن لما التقي بي يوم القيامة أنا يكون عندي حجة وهو ما عندوش حجة، أي سبب يقوله عشان سرقني في الحرم مردود عليه. فأشرف عقلي على إضحاض حجتي، يعني ردها وإبطالها أمام رب العالمين، فبكائي رحمة له. تخيل منظر الرجل السارق في الحرم يوم يقف هو وهو بين يدي الله عشان ربنا يقتص من السارق لهذه الدنانير، وتأكد إنه السارق ده مش هيكون عنده حجة، هو هيستطيع أن يبطل حجته، فبكى رحمة له من هذا الموقف الذي يكون فيه يوم القيامة. وروي أن زيادا أخذ رجلا من الخوارج، زياد أخو معاوية زياد بن أبي، أخذ رجلا من الخوارج فأفلت منه، فأخذ أخ له فقال إن جئت بأخيك وإلا ضربت عنقك. قال أرأيت إن جئتك بكتاب من أمير المؤمنين تخلي سبيلي؟ هو خد دور على الخارجي فأفلت منه، فقام أخذ أخو الخارجي. بيحصل ده دلوقتي في بلاد كتير جدا، ياخدوا أخوه، ياخدوا أمه، ياخدوا براته، ياخدوا أطفاله الرضع، وياخدوا جيرانه، وياخدوا اللي بيصلوا معاه في المسجد. هذا يحدث في بلاد كثيرة جدا، أصله ما فعله زياد، أظنه أول من فعل ذلك في الإسلام. أخذ أخ الرجل وقال له إما أن تأتيني بأخيك وإما أقتلك، إما أن تأتيني بأخيك وإما أن أقتلك، أضرب عنقك. فقال له الرجل، وهذا يدل على ذكائه وحنكته، قال له الرجل أرأيت إن جئتك بكتاب من أمير المؤمنين تخلي سبيلي؟ قال له طبعا، هو بيشتغل عند أمير المؤمنين، يأتمر بأمر أمير المؤمنين. فقال زياد نعم، إن جئتني بكتاب من أمير المؤمنين خليت سبيلك. قال فأنا آتيك بكتاب من العزيز الحكيم وأقيم عليه شاهدين إبراهيم وموسى. فتعجب زياد، إلا أجيب لك شاهد من الكتاب العزيز من القرآن ويجيب الشهود عليه إبراهيم وموسى؟ قال نعم. ثم تلا لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. صحف موسى وصحف إبراهيم، وإبراهيم الذي وفى بعهده مع رب العالمين، وهذا مدح رائع لهذا النبي العظيم أبو الأنبياء، قال له أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فقال زياد هذا رجل قد لقن حجته فخلوا سبيله. قال في مثل هذا الموقف الناس تفقد الحجة، تفقد القدرة على المجادلة عن نفسها، تفقد القدرة على بيان إنها مظلومة، لكن هذا رجل لقن من الله تبارك وتعالى حجته فقال خلوا سبيله، هذا رجل قد لقن حجته. وجاء الإمام الغزالي بقول من الإنجيل، الله أعلم بهذا القول ما هو، لكن قال إنه مكتوب في الإنجيل من استغفر لمن ظلمه فقد هزم الشيطان. طبعا هذا كلام معناه صحيح، لأنه ما ذكرناه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن صنيع الصحابة والتابعين ومن بعدهم يدل على صحة هذا المعنى، أنه أنت تقمع الشيطان بعدم انتقامك، تقمع الشيطان بعفوك، تقمع الشيطان برضاك عن أخيك الذي ظلمك أو أساء إليك. ففي الإنجيل أيضا من استغفر لمن ظلمه فقد هزم الشيطان، وهذا معناه صحيح. نقف في هذه القراءة عند هذا الحد، ونلتقي بإذن الله في القراءة القادمة يوم السبت القادم، وموعده أيضا سيكون في 8:30 لارتباط بأمر لا أستطيع منه فكاكا، فاعذرونا على التأخير، ونعود بعد ذلك إلى موعدنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.